سورة داود عليه السلام. صاد، تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، يختص بهذا أنه قيل في معناه صدق محمد، وقيل هو حرف من اسم الله الصمد أو صادق الوعد أو صانع المصنوعات. والقرآن ذي الذكر، هذا قسم جوابه محدود، تقديره إن القرآن من عند الله وإن محمدا لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله صاد إذ هو بمعنى صدق محمد، وقيل جوابه إن كل إلا كذب الرسل وهذا بعيد، وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا أبعد. ومعنى بالذكر بالشرف، والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله وما يحتاج إليه من الشريعة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الذين كفروا يعني قريشا، وبل للإضراب عن كلام محذوف وهو جواب القسم، أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق، والعزة التكبر والشقاق العداوة وقصد المخالفة، وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، إخبار يتضمن تهديدا لقريش. فنادوا ولا تحين مناص، المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك. ولات بمعنى ليس، وهي لا النافية زيدت عليها علامة التأنيث كما زيدت في ربة وثمة. ولا تدخل لات إلا على زمان واسمها مضمر، وحين مناص خبرها، والتقدير ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص، والمناص المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، الضمير لقريش، والمنذر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي استبعدوا أن يبعث الله رسولا منهم، ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم. وقال الكافرون كان الأصل، وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصدا لوصفهم بالكفر. أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا إنكار منهم للتوحيد. وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب كف ابن أخيك عنا فإنه يعيب ديننا ويذم آلهتنا ويسفه أحلامنا، فكلمه أبو طالب في ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم وتدين لهم بها العرب، فقالوا نعم وعشر كلمات معها، فقال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، انطلاق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب، وقيل عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر. وأن امشوا معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده، إن هذا لشيء يراد. هذا أيضا مما حكى الله من كلام قريش، وفي معناه وجهان، أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد، أي إن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقياد إليه، والآخر أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم، أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به، أو أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به، والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك، فيكون الكلام على نسق واحد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا أيضا مما حكى الله عنهم من كلامهم، أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة. والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى، لأنها بعد ملة موسى وغيره، وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. وقيل المراد ملة قريش، أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا. وقيل المراد الملة المنتظرة، إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء. إن هذا إلا اختلاق، هذا أيضا مما حكى من كلامهم، والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب. أأنزل عليه الذكر من بيننا، الهمزة للإنكار، والمعنى أنهم أنكروا أن يخص الله محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإنزال القرآن عليه دونهم، بل هم في شك من ذكري، هذا رد عليهم، والمعنى أنهم ليست لهم حجة ولا برهان، بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده، فلذلك كفروا. ويحتمل أن يريد بالذكر القرآن، بل لما يذوقوا عذاب، هذا وعيد لهم وتهديد، والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب، فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاء ويمنع من شاء، بل يعطيها الله لمن يشاء. ثم وصف نفسه بالعزيز الوهاب، لأنه العزيز يفعل ما يشاء، والوهاب ينعم على من يشاء، فلا حجة لهم فيما أنكروا. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، هذا أيضا رد عليهم، والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاءوا، بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء. وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار. وأما أم الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. فليرتقوا في الأسباب، هذا تعجيز لهم وتهكم بهم، ومعنى يرتقوا يصعد، والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو، وقيل هي أبواب السماء. والمعنى إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذا وعيد بهزيمتهم في القتال، وقد هزموا يوم بدر وغيرها. وما هنالك صفة لجند وفيها معنى التحقير لهم، والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء، وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد، وقيل الإشارة إلى موضع بدر. ومن الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. وفرعون ذو الأوتاد، قال ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها، وقيل كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم، وقيل أراد المباني العظام الثابتة، ورجحه ابن عطية. وقال الزمخشري إن ذلك استعارة في ثبات الملك، كقول القائل في ظل ملك ثابت الأوتاد. وأصحاب الأيكة قد ذكر، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، ينظر هنا بمعنى ينتظر، وهؤلاء يعني قريشا، والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق. وقيل الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل أو شدة، والأول أظهر، وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما لها من فواق، فيه ثلاثة أقوال. الأول ما لها رجوع، أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا، وهو على هذا مشتق من الإفاقة. الثاني ما لها من ترداد، أي إنما هي واحدة لا ثانية لها. الثالث ما لها من تأخير ولا توقف، مقدار فواق ناقة، وهي ما بين حلبتين اللبن. وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة فواق، لأن فواق الفاقة بالضم، والقولان الأولان على الفتح والضم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، القط في اللغة له معنيان، أحدها الكتاب والآخر النصيب. وفي معناه هنا ثلاثة أقوال، أحدها نصيبان من الخير أي دعوا أن يجعله الله لهم في الدنيا، والآخر نصيبهم من العذاب، فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. الثالث صحائف أعمالنا، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الأيد القوة، وكان داود جمع قوة البدن وقوة الدين والملك والجنود، والأواب الرجاع إلى الله. فإن قيل ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود؟ فالجواب عندي أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه الصورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووعد له بالنصر وتفريج الكرب، وإعانة له على ما أمر به من الصبر، وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب، ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب. فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقولون. ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن المآب. ثم ذكر من بعد ذلك من ذكر بعد ذلك من الأنبياء، والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها بالخير العظيم، فأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إزاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم، فالمناسبة في ذلك ظاهرة. وقال ابن عطية المعنى اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأست به وتأيد كما تأيد. وأجاب الزمخشري عن السؤال فإنه قال كأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اصبر على ما يقولون، وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود، وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليها فاستغفر وأناب، فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام، حيث جعله مثالا يهدد الله به الكفار، وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلته، ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا. والإشراق يعني وقت الإشراق، وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفر شعاعها، وهو وقت الضحى، وأما شروقها فطلوعها، محشورة أي مجموعة، كل له أواب أي كل مسبح لأجل تسبيح داود. ويحتمل أن يكون أواب هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره. وآتيناه الحكمة قيل يعني النبوة، وقيل العلم والفهم، وقيل الزبور. وفصل الخطاب قال ابن عباس هو فصل القضاء بين الناس بالحق، وقال علي بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي، وقيل أراد قول أما بعد فإنه أول من قالها. وقال الزمخشري معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به، وهذا المعنى اختاره ابن عطية وجعله من قوله تعالى إنه لقول فصل. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال لها. والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك عدل وزور، واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة، وروي أنهما جبريل وميكائيل بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلها، فأفتى بفتيا هي واقعة عليه في نازلته، ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر، وسنذكر القصة بعد هذا. ومعنى تسوروا المحراب علوا على سوره ودخلوه، والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد، وهو موضع التعبد. ويحتمل أن يكون المتسور المحراب اثنين فقط، لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط، فتجيء الضمائر في تسوروا ودخلوا، وفزع منهم على وجه التجوز، والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان. ويحتمل أنه جاء مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم، وتجيء الضمائر المجموعة حقيقة. وعلى هذا عول الزمخشري: إذ دخلوا على داود ففزع منهم. العامل في إذ هنا تسوروا، وقيل هي بدل من الأولى، وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو تسوروا، ورد الزمخشري ذلك، وقال إن العامل فيها محذوف تقديره هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب، وقيل إن ذلك كان ليلا. خصمان بغى بعضنا على بعض تقديره نحن خصمان، ومعنى بغى تعدى. ولا تشطط أي لا تجر علينا في الحكم، يقال أشق الحاكم إذا جار. وقرئ في الشاذ لا تشطط بفتح التاء أي لا تبعد عن الحق، يقال شط إذا بعد. سواء الصراط أي وسط الطريق، ويعني القصد والحق الواضح. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذه حكاية كلام أحد الخصمين. والأخوة هنا أخوة الدين، والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن، وهي هنا عبارة عن المرأة، ومعنى أكفلنيها أملكها لي، وأصله اجعلها في كفالتي، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي، ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة، يقال عز فلان فلانا إذا غلبه، وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها، وقد اختلف الناس فيها، وأكثر القول فيها قديما وحديثا، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله. ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام. روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته، وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها، وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك. فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته، فسأله النزول عنها ففعل، وتزوجها داود عليه السلام، فولد له منها سليمان عليه السلام. وكان لداود 99 امرأة، فبعث الله إليه ملائكة مثالا لقصته، فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، إشارة إلى 99 امرأة التي كانت لداود، ولي نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة، فقال أكفلنيها، إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته، فأجابه داود عليه السلام بقوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فقامت الحجة عليه بذلك. فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهما، فشعر داود أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعا، وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه، فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأيضا فإنه كان له 99 امرأة، فكان غنيا عن هذه المرأة، فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزا. وروي هذا الخبر على وجه آخر، وهو أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد، فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه فأعجبه، فمد يده ليأخذه فطار على الكوة، فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته، ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجند. كتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت، وهو موضع قلما تخلص أحد منه، فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل شهيدا، فتزوج داود امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته بعده، مع أنه كان له 99 امرأة سواها. وقيل إن داود هم بذلك كله ولم يفعله، وإنما وقعت المعاتبة على همه بذلك. وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه، وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه، ففتن بتلك القصة. وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. سؤال مصدر مضاف إلى المفعول، وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة، كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه. فإن قيل: كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك؟ فالجواب أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارا، ويحتمل أن يكون قوله لقد ظلمك على تقدير صحة قوله، وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء هم الشركاء في الأموال، ولكن الخلطة أعم من الشركة. ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها؟ وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بقي، والتسلية بالتأسي للخصم الذي بقي عليه. وقليل ما هم ما زائدة للتأكيد. وظن داود أن ما فتنا، ظن هنا بمعنى شعر بالأمر، وقيل بمعنى أيقن، وفتناه بمعنى اختبرناه. وخر راكعا وأناب، معنى خر ألقى بنفسه على الأرض، إنما حقيقة ذلك في السجود، فقيل إن الركوع هنا بمعنى السجود، وقيل خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع، ومعنى أناب تاب. وروي أنه بقي ساجدا 40 يوما يبكي حتى نبت البطل من دموعه، وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك خلافا للشافعي، إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب أو عند قوله وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى القربة والمكانة الرفيعة، والمآب المرجع في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، تقديره قال الله يا داود. وخلافة داود بالنبوة والملك، قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبي، وأما الملوك والخلفاء فكل منهم خليفة الذي قبله، وقول الناس فيهم خليفة الله تجوز. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي عبثا، بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما. ذلك ظن الذين كفروا. المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا بغير الحكمة، فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار، أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار، بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء. ففي هذا استدلال على الحشر والجزاء، وفيه أيضا وعد ووعيد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات جمع صاف، وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى، وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه، والصفن علامة على فراهة الفرس، والجياد السريعة الجري. واختلف الناس في قصص هذه الآية، فقال الجمهور إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه، وقيل أخرجتها له الشياطين من البحر، وكانت ذوات أجنحة، وكانت 1000 فرس، وقيل أكثر، فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس، وفاتته صلاة العشي العصر، فأسف لذلك، وقال ردوا علي الخيل، وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها، لما كانت سبب فوات الصلاة، ولم يترك منها إلا اليسير، فأبدله الله أسرع منها وهي الريح. وأنكر بعض العلماء هذه الرواية، وقال تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان، وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوز، فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ وأي ذنب للخيل في تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم إنما عقرها ليأكلها الناس، وكان زمانهم زمان مجاعة، فعقرها تقربا إلى الله. وقال بعضهم لم تفت الصلاة ولا عقر الخيل، بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اسطبلاتها، فلما فرغ من صلاته قال ردوها علي، فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة. وقيل إن المسح عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم حبس في سبيل الله، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة، فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة، فاختلفوا في هذا على 3 أقوال، أحدها أن الخير هنا يراد به الخيل، وزعموا أن الخيل يقال لها خير، وأحببت بمعنى آثرت، أو بمعنى فعل يتعدى بعن، كأنه قال آثرت حب الخيل فشغلني عن ذكر ربي. والآخر أن الخير هنا يراد به المال، لأن الخيل وغيرها مال، فهو كقوله تعالى أو ترك خيرا أي مالا. والثالث أن المفعول محذوف، وحب الخير مصدر، والتقدير أحببت هذه الخيل مثل حب الخير فشغلني عن ذكر ربي. وأما الذين قالوا كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها، فالمعنى أنه قال إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي، وشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل حتى توارت بالحجاب، الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها، ولكنها تفهم من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيها، والمعنى حتى غابت الشمس. وقيل إن الضمير للخيل، ومعنى توارت بالحجاب دخلت اسطبلاتها، والأول أشهر وأظهر. ردوها علي، أي قال سليمان ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق جمع ساق، يعني سوق الخيل وأعناقهم، أي جعل يمسحها مسحا. وهذا المسح يختلف على حسب الاختلاف المتقدم، هل هو قطعها وعقرها، أو مسحها باليد محبة لها، أو وسمها للتحديث. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها، وفي ذلك 4 أقوال. الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه، وكان فيه اسم الله، فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى، فنزعه يوما ودفعه إلى جارية، فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له. روي أن اسمه صخر فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى والناس يظنون أنه سليمان. وخرج سليمان فارا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمة، وكان الجني قد رماه في البحر، فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه. ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه، والجسد الذي ألقي على كرسيه هو الجني الذي قعد عليه وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان، ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه. والقول الثاني أن سليمان كان له امرأة يحبها، وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان، فسألته أن يضع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك، فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها، وصار صنما معبودا في داره، وسليمان لا يعلم حتى مضت 40 يوما، فلما علم به كسره. فالفتنة على هذا عمل الصورة، والجسد هو الصورة. والقول الثالث أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا، فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه، فبقينا في السخرة أبدا، فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه. فالفتنة على هذا حبه الولد، والجسد هو الولد لما مات، وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح. القول الرابع أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق إنسان. فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله، والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له. فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل، مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه. وأما القول الثاني فضعيف أيضا، مع أنه يبعد أنه يعبد صنم في بيت نبي أو يأمر نبي بعمل صنم. وأما القول الثالث فضعيف أيضا. وأما القول الرابع فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير الآية. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قدم الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم. فإن قيل لأي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي، وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه كان حسودا، فالجواب من وجهين: أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني لملكه، فقصد ألا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره، والآخر أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوته. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، معنى رخاء لينة وطيبة، وقيل طائعة له. وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة في الأنبياء، وحيث أصاب أي حيث قصد وأراد. والشياطين كل بناء وغواص، الشياطين معطوف على الريح، وكل بناء بدل من الشياطين، أي سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر. وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي آخرين من الجن موثوقين في القيود والأغلال. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله له، والمعنى أن الله قال له أعط من شئت وامنع من شئت، وقيل المعنى أمن على من شئت من الجن بالإطلاق من القيود، وأمسك من شئت منهم في القيود، والأول أحسن، وهو قول ابن عباس. بغير حساب يحتمل ثلاثة معاني: أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل، والآخر بغير تضييق عليك في الملك، والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قد ذكر في قصة داود. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مثني الشيطان بنصب وعذاب. قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء، والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما، ومعناه واحد وهو المشقة. فإن قيل لما نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان، فالجواب من أربعة أوجه. أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان، فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره، وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها، وكان له جار جائع فلم يعطي جاره منها شيئا. والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء، فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك. والثالث أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه، فأهلك ماله فصبر، وأهلك أولاده فصبر، وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر، فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه. تعليق: الحق أن سيدنا أيوب لم يصبه الجذام، وإنما أصابه مرض باطني لا ينفر منه الناس لعصمة الأنبياء من ذلك. انتهى. والرابع: روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض، فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال لها ذلك عدو الله الشيطان، وحينئذ دعا. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. التقدير قلنا له اركض برجلك، فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية باردة، فشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده، واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده. وروي أنه ركب الأرض مرتين فنبع له عينان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى. ووهبنا له أهله ذكر في الأنبياء. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث القبضة من القضبان. وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته 100 سوط إذا برئ من مرضه. وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله لها إن سجد لي زوجك أذهبت ما به من المرض، فأمره أن يأخذ ضغثا فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبر في يمينه. وقد ورد مثل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حد رجل زنى وكان مريضا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذق نخلة فيه شماريخ مئة فضرب به ضربة واحدة. ذكر ذلك أبو داود والنسائي، وأخذ به بعض العلماء، ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. أولي الأيدي والأبصار. الأيدي جمع يد، وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم، من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور. وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة، ومعناه أولو النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة. وهذا ضعيف، لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أياد. وقرأ ابن مسعود أولو الأيدي بغير ياء، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء، أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله داود ذا الأيد. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا، أو أخلصناهم دون غيرهم. وخالصة صفة حذف موصوفها، تقديره بخصلة خالصة. وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل، وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل. وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من غير تنوين، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكرى بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لها. والدار يحتمل أن يريد به الدار الآخرة أو الدنيا، فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال، أحدها أن ذكر الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها، والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيما عند الله، والثالث أن معناه ثواب الآخرة أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة، والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق. الأخيار جمع خير بتشديد الياء، أو خير المخطط من خير، كميت مخطط من ميت. وذا الكفل ذكر في الأنبياء، هذا ذكر الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياء، وقيل الإشارة إلى القرآن بجملته، والأول أظهر، وكأن قوله هذا ذكر ختام للكلام المتقدم، ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف بابا ثم يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر. قاصرات الطرف ذكر في الصافات، أتراب يعني أسنانهن سواء، يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن، وقيل إن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء، ما له من نفاد أي ما له من فناء ولا انقضاء. هذا وإن للطاغين لشر مآب تقديره الأمر هذا. لما تم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا، ثم ابتدأ وصف أهل النار ويعني بالطاغين الكفار. هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا مبتدأ وخبره حميم، فليذوقوه اعتراف بينهما، والحميم الماء الحار، والغساق قرئ بتخفيف السين وتشديدها وهو صديد أهل النار، وقيل ما يسيل من عيونهم، وقيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله. وآخر من شكله أزواج، آخر معطوف على حميم وغساق تقديره وعذاب آخر، قيل يعني الزمهرير، ومعنى من شكله من مثله ونوعه أي من مثل العذاب المذكور. وأزواج معناه أصناف، وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخر، والمعنى أنهما أصناف من العذاب. وقال ابن عطية آخر مبتدأ واختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر، وقيل أزواج مبتدأ ومن شكله خبر أزواج، والجملة خبر آخر، وقيل أزواج خبر آخر ومن شكله في موضع الصفة، وقرئ آخر بالجمع وهو أليق أن يكون أزواج خبره لأنه جمع مثله. هذا فوج مقتحم معكم، الفوج جماعة من الناس، والمقتحم الداخل في زحام وشدة، وهذا من كلام خزنة النار خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم، وهو الفوج المشار إليه، وقيل هو كلام أهل النار بعضهم لبعض، والأول أظهر. لا مرحبا بهم أي لا يلقون رحبا ولا خيرا، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار، أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء، لما قالوا لهم لا مرحبا بهم أجابوهم بقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء، وهو تعليل لقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم، والضمير في قدمتموه للعذاب، ومعنى قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، هذا أيضا من كلام الأتباع، دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب، فهو كقولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، والضعف زيادة المثل. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الضمير في قالوا لرؤساء الكفار، وقيل للطاغين، والرجال هم ضعفاء المؤمنين، وقيل إن القائلين لذلك أبو جهل لعنه الله، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأمثالهم، وأن الرجال المذكورين هم عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. أنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا أيضا من كلام الأتباع، دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب، فهو كقولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، والضعف زيادة المثل. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الضمير في قالوا لرؤساء الكفار، وقيل للطاغين، والرجال هم ضعفاء المؤمنين، وقيل إن القائلين لذلك أبو جهل لعنه الله وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم، وأن الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب وأمثالهم، واللفظ أعم من ذلك، والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخرية، قرئ اتخذناهم بهمزة قطع ومعناها توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخرية، وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة للرجال، وقرئ سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة، وبالكسر بمعنى الاستهزاء. أم زاغت عنهم الأبصار، هذا يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالا، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم، فهم ليسوا فيها، أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا، ومعنى زاغت عنهم مالت فلم نرهم. الثاني أن يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخريا، والمعنى اتخذناهم سخريا، وأن زاغت الأبصار على هذا مالت عن النظر إليهم احتقارا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، فلا تعادل شيئا مما قبلها. إن ذلك لحق، الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار، ثم فسره بقوله تخاصم أهل النار، وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر مبتدأ مضمر. قل هو نبأ عظيم، النبأ الخبر، ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة، وقيل هو القرآن، وقيل هو يوم القيامة، والأول أعم وأرجح. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، الملأ الأعلى هم الملائكة، ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك، والضمير في يختصمون للملأ الأعلى، واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن وفي الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال لا أدري، قال في الكفارات، وهي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، الحديث بطوله. وقيل الضمير في يختصمون للكفار، أي يختصمون في الملأ الأعلى، فيقول بعضهم هم بنات الله، ويقول آخرون هم آلهة تعبد، وهذا بعيد. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذ بدل من إذ يختصمون، وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم ومعنى كفر إبليس، وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى من روحي. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الضمير في قال لله عز وجل، وبيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة، وقال القاضي أبو بكر بن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية وهذا قول مرغوب عنه، وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة. استكبرت ام كنت من العالين، دخلت همزه الاستفهام على الف الوصل فحذفت الف الوصل، وام هنا معادله، والمعنى استكبرت الان ام كنت قديما ممن يعلو ويستكبر، وهذا على جهه التوبيخ له. رجيم اي لعين مطرود الى يوم الوقت المعلوم يعني القيامه، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحجر. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، الباء للقسم، اقسم ابليس بعزه الله ان يغوي بني ادم. قال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. الضمير في قال هنا لله تعالى، والحق الاول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك الله لأفعلن، وجوابه لأملأن جهنم، وقرئ بالرفع وهو مبتدأ لخبر مضمر تقديره الحق يميني. وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول، وقوله والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم. وما أنا من المتكلفين أي الذين يتصنعون ويتحيلون بما ليسوا من أهله، ولتعلمن نبأه بعد حين، هذا وعيد أي لتعلمن صدق خبره بعد حين، والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره.